بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء. عقد هذا الباب لمشروعية إسباغ الوضوء، فالباب معقود للمشروعية وللفضل الخاص في ذلك. والإسباغ معناه توسعته حتى يشمل كل الأعضاء المغسولة والممسوحة. فالدرع سابغة، أي تستر الإنسان عن السلاح، وثوب سابغ ونعمة سابغة، كل ذلك بمعنى الإحاطة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل بالشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وأسامة كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة، وبعد ذلك أردف الفضل بن العباس فكان رديفه يوم العيد. فابن عباس رضي الله عنهما كان يتحرى في الحديث فيسأل المباشرة، وهو قد شهد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الأمور يختص بها مرافقه، وكان أسامة بن زيد رديفه، فلذلك سأل أسامة رضي الله عنه، فحدثه أسامة بتفاصيل دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفره من عرفة إلى مزدلفة ليلة النفر. قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. دفع أي نفر من عرفة، وذلك بعد أن انتظر هنيهة بعد غروب الشمس، وجعل حبل المشاة بين يديه، طريق المشاة بين يديه، ومر بين المئزمين وهما جبلان معروفان في الطريق، وكان كلما مر بقوم يشير بيمينه: السكينة السكينة، حتى جاء إلى الشعب الذي عن يمين المشاة، وهذا شعب في الوادي عن يمين المشاة، أي في داخل حدود الحرم، وهو قبل مزدلفة. فحدود الحرم دون عرفة، ولكن مزدلفة وعدد من المناطق وراءها كلها داخلة في حدود الحرم، وأنصاب الحرم وراءها، لكن وادي عرنة ليس من عرفة ولا من الحرم، فهو بينهما بين عرفة والحرم، وليست أنصاب الحرم عليه، بل هي وراءه إلى جهة المزدلفة. وهذا الشعب الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الحرم، والشعب مكان في الوادي يحيط به الجبال من ثلاث جهات، كان الوادي شعب فدخل بين الجبال. فالرسول صلى الله عليه وسلم ركب الطريق ودخل إلى هذا الشعب ليبول، لأن الناس قد دفروا من عرفة وهم يملؤون الفجاج، فخرج عن طريقهم. وفي ذلك أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو الخروج عن الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم نزل بهذا الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، وذلك ليبقى على طهارة، ولم يسبغ الوضوء في ذلك لأنه كان على عجل ولم يصلي المغرب، فلذلك توضأ وضوءا لم يسبغه. ومعنى عدم إسباغه أنه اقتصر على الواجب فقط، أو على الواجب والمسنون وترك المندوب. وقد ذكر البخاري في مقدمة الكتاب وحذفها المختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وأنه توضأ مرتين مرتين وأنه توضأ ثلاث مرات. فيمكن أن يكون المقصود بعدم إسباغ الوضوء أنه توضأ مرة مرة، أي غسل وجهه مرة ويده اليمنى مرة ويده اليسرى مرة، وغسل رجله اليمنى مرة ورجله اليسرى مرة، فيكون ذلك من عدم الإسباغ. أو أن يكون فعل ذلك مرتين مرتين فلم يسموا ذلك إسباغا، لأنه ورد ما هو فوقه وهو ثلاث مرات، الغسل ثلاثا ثلاثا. لكن ليس معنى عدم الإسباغ هنا عدم التعميم في الغسل، بل تعميم الغسل لا بد منه. ولذلك من ترك لمعة أو شيئا لم يغسله في الغسلة الأولى وغسل في الثانية، فإن كان نوى بالثانية عدم الفرض لم يجزئه، فلا بد أن يغسله بنية الفرض. مع أن الأصل عدم تجزئة النية على الأعضاء، الأصل أن ينوي الإنسان طهارة في بداية وضوئه ولا لا يجزئها، لكن إذا قدر أنه جزأ فنوى بالغسلة الأولى الفرض، فإذا بقيت لمعة أو جزء لم يغسله فغسله بالسنة أو بالندب بالغسلة الثانية أو الثالثة لا يجزئه، لا بد أن يغسله بنية الفرض. فقلت، أي قال أسامة مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها له يخاف أن يكون قد نسي أنه لم يصلي المغرب، يا رسول الله الصلاة يا رسول الله، فنبهه على الصلاة. الصلاة معناه تذكر الصلاة أو إلزم الصلاة أو إفعل الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة أمامك، معناه الصلاة إنما تكون بمزدلفة وهي أمامك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وسع وقت الموقف للدعاء والذكر، فعجل عنه صلاة العصر مع المغرب وأخر عنه صلاة المغرب إلى أجل عنه صلاة العصر مع الظهر وأخر عنه صلاة المغرب مع العشاء، فبقي الوقت واسعا من الزوال إلى ما بعد المغرب، وهو كله وقت للموقف فيه الدعاء والذكر والتكبير والتهليل، فكان وقتا واسعا لهذا الموقف العظيم الذي هو أعظم أعمال الحج، والحج عرفة. فركب، أي ركب ناقته، فلما جاء المزدلفة، أي دخل حدود المزدلفة وقد تجاوز الحدود لأنه استمر في سيره إلى المسجد المعروف الآن بالمشعر الحرام، والمشعر الحرام اسم لمزدلفة كلها، لأن المشعر الحلال هو عرفة لأنها خارج حدود الحرم، والمشعر الحرام هو المزدلفة، وهي كلها موقف، كما أن عرفة كلها موقف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لما وقف عند الصخرات، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ولما وقف عند المسجد أمام المسجد بمزدلفة قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع هي المزدلفة. ومعنى المزدلفة المقتربة، لأنها أقرب إلى مكة من عرفة. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، أي توضأ وضوءه المعتاد للصلاة فأسبغه، غسل يديه ثم غسل ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم بعد ذلك غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم رجله اليسرى ثلاثا. هذا هو إسباغ الوضوء الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ثم أقيمت الصلاة، أي بعد الأذان، على الراجح فإن بلالا أذن أذانا واحدا بالمزدلفة، فالصلاتان المجموعتان يكفيهما أذان واحد. وأيضا أذكار ما بعد الصلاة تكون بعد الثانية فتكفيهما معا، ومثل ذلك الصلوات المقضية. فإذا كان على الإنسان فوائد فإنه يؤخر الأذكار بعد آخرها، وقد قال جدي محمد علي رحمه الله ولست بالمعقبات تاتي إذا قضيت بين فائتاتي، المعقبات إنما تكون بعد الآخرة منهما، ومثل ذلك المجموعتان أيضا. فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، لأنهم بدأوا أولا بالصلاة، فالذين اجتمعوا في هذا المكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدروا الصلاة قبل أن ينيخوا رحالهم، قبل أن ينيخوا ركابهم. فبعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان من الحجاج بعيره في منزله، أي المكان الذي سينزل فيه يبيت فيه. ثم أقيمت العشاء ولم يؤذن بلال بينهما، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نافلة، فصلى ولم يصلي بينهما، أي صلى العشاء ركعتين ولم يصلي بينهما، أي بين المغرب والعشاء. وفي حديث ابن مسعود أنه نام بعد أن صلى العشاء، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان مجهدا متعبا، فقد دفع في الصباح من منى إلى عرفة، ووقف وكان طيلة الموقف في خطبة أو تذكير أو دعاء أو ذكر إلى وقت الدفع من عرفات إلى مزدلفة. وصلت صبحا في أول وقتها، ولذلك في حديث ابن مسعود ما رأيته صلاها قبل وقتها غير يومئذ، والمقصود بقبل وقتها أي قبل وقتها الذي كان يصليها فيه، ليس المقصود أن الصلاة صليت قبل وقتها، فلا تجزئ أي صلاة قبل دخول وقتها، لأن الوقت سبب، هو سبب الوجوب. ثم قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. هنا رجعنا إلى أحكام الوضوء وما يتعلق بهيئاته، فعقد هذا الباب لغسل الوجه باليدين معا اليمنى واليسرى من غرفة واحدة، وذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، ومنها حديث ابن عباس هذا. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها، يعني رجله اليسرى، غسل بها رجله يعني رجله اليسرى، وفي هذا اللفظ غسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذه الهيئة من هيئات الوضوء رواها عدد كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فرواها عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورواها يحيى بن، رواها عبد الله بن، نعم رواها ايضا عثمان بن عفان، ورواها علي بن ابي طالب، ورواها عبد الله بن عمر، ورواها عبد الله بن عباس. وهي انه صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل ادخالهما في الاناء اولا ثلاثا، ثم بعد ذلك أخذ بيمينه غرفة من الإناء، وذلك الإناء المفتوح، الإناء المفتوح يكون عن يمين الإنسان، ومثله الوضوء من النهر أو من الغدير يجعله عن يمينه ليباشر الأخذ منه بيمينه. فأخذ غرفة فتمضمض بها واستنشق، تمضمض بها أي غسل منها فمه ثلاثا، وكل ذلك يحرك الماء بفمه ثم يمجه يبصقه، ثم استنشق منها ثلاثا، يدخل الماء في أنفه وجذبه بريح الأنف. وفي حديث علي وعثمان: ونثر، أي انتثر بيده اليسرى، أي أخرج الماء فنثره بريح الأنف من أنفه، ومسح أنفه بيده اليسرى، أي بإصبعي يده اليسرى المسبحة والتي تليها وهي الإبهاء. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أي صبها بين يديه فكانت في كلتا يديه ثم غسل بها وجهه. وهذا هو وجه الاستدلال من الحديث بهذا الباب. فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فكانت الغرفة في كلتا يديه. وذلك أن السنة أن يأخذ الإنسان الأشياء كلها ويتناولها بيمينه، فلم يغترف بكلتا يديه وإنما أخذ الماء بيمينه ثم أضافها إلى يده الأخرى إلى يساره ثم غسل بهما وجهه. فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء أي بيمينه فغسل بها يده اليمنى. غسل بها يده اليمنى معناه إلى المرفق، وذلك بتعميمها. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى معناه إلى المرفق أيضا. ثم مسح برأسه، وفي اللفظ من هذا الحديث أنه أدخل يديه أو أدخل يمينه في الإناء ثم رفعها بما فيها، معناه لم يغترف بها وإنما رفعها ببللها، فحك به يده اليسرى ثم مسح بهما رأسه. ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها. والمقصود بالرش أنه لم يصبها دفعة واحدة على رجله، بل كان يصبها صبا خفيفا من بين أصابعه فيجعل الماء يسيل على رجله اليمنى حتى غسلها. ثم أخذ غرفة من ماء غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، غسل بها رجله اليسرى كما غسل اليمنى أيضا معناه رشها على رجله اليسرى حتى غسلها. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ابن عباس أخبر أنه بهذه الهيئة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذه الهيئة لم يرد فيها في حديث ابن عباس هنا غير فرائض الوضوء غير المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف، لكن الغسل كان مرة واحدة للوجه ومرة واحدة لليد اليمنى إلى المرفق، ومرة واحدة لليد اليسرى إلى المرفق، ومرة واحدة للرجل اليمنى، مرة واحدة للرجل اليسرى. وفي هذا تقليل للماء لأنه أخذ غرفة واحدة بها تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ثم غرفة واحدة لغسل الوجه، ثم غرفة واحدة لغسل يده اليمنى، وغرفة واحدة لغسل يده اليسرى، وإدخل يده في الإناء ومسح رأسه، ثم غرفة رشها على رجله اليمنى وغرفة رشها على رجله اليسرى. فهذا تقليل للماء، وهذا أقل ما يجزئ في الوضوء. وكونه رآه فعل ذلك ليس معناه أنه كان دائما يفعل، فالفعل لا يقتضي عموما، فرآه مرة فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما يقول عند الخلاء. عقد هذا الباب لما يقوله الإنسان إذا دخل الخلاء، وليس ذلك من أحكام الوضوء ولكنه من لوازمه لأنه مما يلزم منه الوضوء، فالنواقض هي مما يلزم منه الوضوء. ولذلك يفرق الفقهاء في الاصطلاح بين نواقض الوضوء وموجبات الغسل، فيقولون النواقض للوضوء ولكن لا يقولون النواقض للغسل. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان منذ أسلم في الأصل جنابته عارضة، فالغسل له موجب، لكن الأصل كثرة نقض وضوئه، فالوضوء ينتقض بعدما يكون، والأمر النادر يكون موجبا للغسل، فهذا الفرق. فنواقض الوضوء لا يقال لها موجبات الوضوء وإنما يقال موجبات الغسل. قال باب ما يقول عند الخلاء. والخلاء المكان الذي يخلو فيه الإنسان عن الناس فيعتزلهم فيه، وهو الذي يقصد عادة للحدث، وسماه الله سبحانه وتعالى الغائط، والغائط ما انخفض من الأرض، أي مكان منخفض من الأرض يسمى غائطا، وغاط يغوط بمعنى غاص ودخل في الأرض. وبما أنه مكان ذلك سمي الحال باسم المحلول فيه، أو سمي المضروف باسم الظرف، فسمي الحدث الخارج بالغائط. إذا دخل الخلاء ذهب إليه، والخلاء يطلق أيضا على المكان المعد كالكنف المعدة لدخول الخلاء، فإنها تسمى خلاء. وقول عمرو بن كلثوم في معلقته: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الناظرين. تريك إذا دخلت على خلاء معناها ليس معك أحد وليس معها أحد، هذا المقصود بالخلاء هنا. فإذا دخل الخلاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان يلازمه في أمور خدمته، فلذلك كان يسمعه إذا دخل الخلاء أي مكان التخلي يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بالضم، بضمتين جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين. وهذا مناسب لدخول الخلاء، لأن الإنسان يحصن نفسه بالتعوذ مما لا يراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فالخبث يحصن منهم الدبر، والخبائث يحصن منهن القبل. ولذلك كان هذا الحديث قبل دخول الخلاء. وفي رواية: من الخبث والخبائث. فالخبث أن يكون الإنسان خبيثا، وذلك شامل للنجس، أن يكون بنفسه نجسا كالمشركين، فإنهم نجس، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. أو أن يكون طبعه خبيثا، فالذي من طبعه الحسد أو البخل يسمى خبيثا لأن طبعه خبيث. وكل مرير الطعم من الماء ونحوه يسمى خبيثا. والخبائث حينئذ هي السيئات، فهو تعوذ من كل سيء. ومناسبة ذلك لدخول الخلاء أن الإنسان في هذا الوقت سينفصل عن الذكر، فلا يذكر الله في الخلاء، فخاف أن يكون ممن يختم له بذلك الحال، يختم له على غير ذكر الله، فهذا مكان لا ذكر فيه، فيخاف أن يكون خاف من الخبث، يتصف بالخبث، أو أن يكتب عليه شيء من الخبائث، وهذا تعليم لأمته، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من كل ذلك. ثم قال: باب وضع الماء عند الخلاء. هذا الحديث الذي ذكرناه هو عند ما يقوله الإنسان إذا دخل الخلاء، معناه قبل الدخول، إلا إذا كان المكان غير معد، كما إذا كان في صحراء مثلا، فإنه يقوله حتى لو كان في ذلك المكان، ولكن عند دخول الخلاء لا يذكر اسم الله في داخل الكنيف، وإنما يقول ذلك قبل دخوله. وقد جاء ذكر أيضا بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك، أو اللهم غفرانك، فيسأل الله المغفرة. ومناسبة ذلك للخلاء أن الإنسان إنما يحتاج إلى الخلاء إذا أكل، والأكل قد يكون مما فيه إسراف أو مما يدخله محرم أو شبهة، فيناسب أن يستغفر الإنسان من ذلك. وأيضا قال بعض أهل العلم إن من كان يذكر الله على كل أحيانه فهو من المقربين، فإذا انقطع عن الذكر كأن ذلك يعتبر سيئة في حقه، فالحسنات الأبرار سيئات المقربين. فهنا إذا انقطع عن الذكر ولو كان ذلك وقتا يسيرا استغفر من ذلك، قال غفرانك اللهم غفرانك. ثم قال باب وضع الماء عند الخلاء. باب وضع الماء عند الخلاء، هذا من أحكام الاستطابة، فهو يشمل الاستنجاء وتهيئة الماء له وبيان ما يكون به الاستنجاء. والاستنجاء معناه التطهر من النجاسة، وهو من طهارة الخبث لا من طهارة الحدث. والخبث يشمل عين النجاسة ويشمل حكمها، فكلاهما يزال بالاستنجاء. وآلة إزالة النجاسة أو آلة طهارة الخبث منها ما يكون بالماء، وهو أهمها لأنه يزيل كل النجاسة، ومنها ما يكون بمزيل سواه كالاستجمار بالحجارة ونحو ذلك، ومنها ما يزول بغير ذلك كزوال النجاسة نجاسة التراب باليبس ونحوه، عند الحنفية وكثير من أهل العلم أن الأرض إذا تنجست تطهرها الشمس، فتكون الشمس هنا محسوبة من آلات الطهارة كالماء والحجارة ونحو ذلك، وهذا في طهارة الخبث فقط. وطهارة الخبث الفرق بينها وبين طهارة الحدث أن طهارة الخبث لا تشترط لها النية، بخلاف طهارة الحدث فقد ذكرنا أنها تشترط لها النية. وكل تعبد في الغير لا تشترط له النية، فلذلك إذا تنجس ثوب الإنسان فألقاه في الخارج فجاء مطر فبله فإنه يطهر بذلك، أو أرسله إلى مغسلة فغسله صاحب المغسلة أو العامل فيها فإنه يطهر، لأن التطهير لا يحتاج إلى نية. ومثل ذلك إذا وقع في ماء من غير قصد فإنه يطهر بذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا في البيت النبوي، وتعرفون قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه أبوه العباس بن عبد المطلب، وخالته ميمونة بنت الحارث أيضا أم المؤمنين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، أي اجتهد ابن عباس دون أن يأمره أحد فهيأ وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعه له. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، عرف أن واضعه فقيه فهيأ له هذه الطهارة، وذلك يدل على حصافة في الرأي وتمام خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فقه في الدين، فهي ثلاثة أمور كلها نعمة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا؟ فابن عباس لم يخبره أنه هو الذي وضعه، قال فأخبر أي أخبره أحد من أهل بيته، ولم يخبره ابن عباس. وهنا يشرع لمن عمل عملا صالحا أن لا يخبر به. وقد كان الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سئل عن غزوة شهدها لم يحدث بها، وإذا سئل عن غزوة لم يشهدها حدث بها.
لأنه كان من الأبطال المعدودين وكان ممن يزن بألف، فإذا كانت غزوة شهدها سيكون له فيها مشاهد وعمل. ولذلك قال فيه حسان بن ثابت: وكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل وما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. فهو لم يخبر بتلك الغزوات التي شهدها، يخاف أن يكون ذلك محبطا لعمله. فكذلك ابن عباس هنا لم يخبره، وإنما أخبر فقال: اللهم فقهه بالدين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يفقهه الله بالدين، واستجاب الله دعاءه، فكان ابن عباس من المجتهدين من الصحابة. وما رويت فتوى عن أحد من الصحابة أكثر مما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، فهو أكثر من رويت عنه فتوى من الصحابة. والمقصود بوضع الماء عند الخلاء ما يشمل القدر الذي يستجاب به بداخل الخلاء، والطهارة بعد الخروج من الخلاء أيضا. وابن عباس هنا وضع له وضوءا، أي قدر ما يتوضأ به، وقدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان مدا، فإنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين. قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا باب من أحكام الاستطابة والخلاء، وهو أن الإنسان إذا ذهب المذهب فأراد الخلاء فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبلها بغائط وذلك استدبار، ولا يستقبلها ببول وذلك استقبال، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وذلك تعظيما للقبلة. ومحل هذا إذا كان في الفضاء، أما إذا كان في داخل ساتر كما إذا كان في حجرة معدة لذلك كالكنف المبنية فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن بينه وبين القبلة جدار، بخلاف الخلاء فهو كأنه يتجه إلى القبلة عمدا. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا.